بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، والذي انتهى بنا الدرس عند أبواب قيام الليل وصلاته، حيث يقول رحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام أول الليل وأحيا آخره.
وكأن الإمام البخاري رحمه الله يعني يميل إلى تفضيل هذا الفعل، حيث يقوم الإنسان في صلاة الليل من آخر الليل، لأن في ذلك بعض الفضائل والمزايا، حيث ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل الثلث الآخر، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى غير ذلك من الأمور التي يعرض الله جل وعلا على عباده أنه يعطيها لهم ويهبهم إياها، ففي ذلك فضيلة لا تساويها فضيلة. ولهذا نوه الإمام البخاري رحمه الله بأن من جعل قيام الليل في آخر الليل لعله أكمل وأفضل ممن قام في أول الليل. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
يعني أي إنه أيد ما فعل سلمان مع أبي الدرداء، وهذا من إثر المخالف إثني الإخاء الذي كان بينهما. فقد زار سلمان أبا الدرداء ووجده يقوم الليل كله. فأرشده، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرشد به سلمان قال صدق سلمان، يؤيد ما وجه به سلمان من تأخير القيام إلى آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج.
فهذا أيضا حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أغلب أحواله أنه كان يقوم من آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب من نام أول الليل وأحيا آخره، تقدم في الذي قبله ذكر مناسبته. قوله وقال سلمان أي الفارسي لأبي الدرداء نم إلى آخره، هو مختصر من حديث طويل أورده المصنف في كتاب الأدب من حديث أبي جحيفة قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فذكر القصة، وفي آخرها فقال إن لنفسك عليك حقا الحديث.
وذلك أن أبا الدرداء كان أخذ على نفسه أن يقوم الليل كله وأن لا يهتم بأهله، ولما رأى أبو سفيان وما رأى سلمان رضي الله عنه وضع أبي الدرداء فكأنه لم يعجبه فوجهه في أمر الصلاة وفي أمر القيام وفي أمر المعاشرة، كل ذلك من باب النصيحة التي أيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصيحة سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أي في جميع ما ذكر، وفيه منقبة ظاهرة لسلمان رضي الله عنه.
نعم، حيث أقره النبي على ما نصح به.
قوله حدثنا أبو الوليد في رواية أبي ذر قال أبو الوليد وقد وصله الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد، وتبين من سياقه أن البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان وهو ابن حرب، وفي رواية أبي خليفة قال فإذا كان من السحر أوتر، وزاد فيه فإن كانت له حاجة إلى أهله، وقال فيه فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ،
يعني بعد حصول الجنابة. نعم.
فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ، وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي إسحاق. قال الإسماعيلي هذا الحديث يغلط في معناه، في معناه الأسود، والأخبار الجياد فيها كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. قلت لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط، وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه،
غلط أو غلط فيه،
غلط فيه. والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوري عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الترمذي
لأن الذي عرف أنه كان إذا كانت عليه جنابة وأراد أن ينام أنه يتوضأ قبل أن يغتسل. نعم.
قال الترمذي يرون هذا غلطا من أبي إسحاق، وكذا قال مسلم في التمييز، وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه ليس بصحيح. ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال هو وهم انتهى. قال الحافظ وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة وزهير، لكن لا يلزم من قولها فإذا كان جنبا أفاض عليه الماء لا يلزم ألا يكون توضأ قبل أن ينام كما دلت عليه الأخبار الأخر.
يعني إن الحديث في أصله أن يورد فيه الوضوء إذا أراد النوم قبل أن يغتسل، ثم إذا استيقظ وأراد الصلاة اغتسل، فيجمع بين الوضوء والغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فمن ثم غلطوه في ذلك. ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبا قبل أن يغتسل، والله أعلم. وقد تقدم باقي الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها قريبا، وقوله فيه فإن كانت به حاجة اغتسل يعكر عليه ما في رواية مسلم أفاض عليه الماء،
وهي رواية بالمعنى أفاض عليه الماء يعني اغتسله. نعم.
وما قالت اغتسل. ويجاب بأن بعض الرواة ذكره بالمعنى وحافظ بعضهم على اللفظ، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
هذا الحديث أوردت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل الغالب من أنه يصلي بالليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي بالليل بموجب ما فرض الله عليه، فكان يصلي 11 ركعة قيام الليل الذي أوجبه الله عليه بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك كان يصليها في بيته، ومرة صلى بها في المسجد حيث احتجر مكانا في المسجد وصلى فيه، فصلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم بصلاته. وفي اليوم الثاني خرج للصلاة وحضر جمع كبير، وفي اليوم الثالث ضاق بهم المسجد وهو في كل ليلة يصلي بأصحابه، وفي اليوم الرابع لم يخرج لهم مع شعوره وعلمه بهم إلى أن طلع الفجر. ثم قال لهم بعد الفجر بعد الصلاة: إني لم يغب عني موقفكم وموضعكم، لكني خشيت أن يفرض عليكم هذا القيام، يعني قيام شهر رمضان الذي هو التراويح. فصلى في بيته، ولذلك كان يصلي في بيته ولا يخرج إلى المسجد. أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت حاله وشانه مع قيام الليل، وأنه يتساوى عدد ركعاته التي يصليها، وهذا على سبيل الغالب، لأنه ربما زاد إلى 13 ركعة، وربما اقتصر على 7 أو 9، لكن في الغالب 11 ركعة، ثم يضيف إليها ركعتين عند طلوع الفجر فتكون 13 ركعة، وربما صلى ركعتين خفيفتين عند بدء القيام كما مر بنا في دروس ماضية. فما ذكرته أم المؤمنين هنا إنما أردت به قيام الليل في الغالب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة التراويح واقتصر على صلاتها في بيته على أنها من قيام الليل، حيث صرح بأنه خشي أو يخشى أنه لو صلاها بهم واستمر أن تفرض على الناس وقد لا يطيقون. فلهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث عن صلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، يعني على أن الغالب من أعماله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
وهذا يعني الحديث أورده البخاري رحمه الله، ولعله يريد أن يبين كيفية الصلاة، أن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما واستمر على حاله إلى أن تقدمت به السن وكبرة، وكان يعني ثقل جسمه، فكان يصلي أحيانا قاعدا، لكنه إذا أطال القيام أو صلى قاعدا وأطال الجلوس فإن بقي نحو من 30 آية أو 40 يقوم ويتمها قائما ثم يركع، مما يدل على جواز هذا الفعل خصوصا عند إحساسه بالجهد وبالنصب وبالتعب لما كبر السن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد جسمه، فكان اللائق بما يناسبه أن يجلس عند القراءة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره،
أي في كيفيته. نعم.
قال: سقط قوله بالليل من نسخة الصغاني، ذكر فيه حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه في باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة رضي الله عنها عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها
أن الإنسان لابد أن يوتر قبل أن ينام. نعم.
قال: فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك كغيره. وسيأتي هذا الحديث من هذه الطريق في أواخر الصيام أيضا، ونذكر فيه إن شاء الله تعالى ما بقي من فوائده. قوله عن هشام هو ابن عروة. قوله: حتى إذا كبر، بيّنت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام، وقد تقدم بيان ذلك مع كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير. قوله: فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما،
يعني أن المسألة فيها سعة، ويجوز أن يغاير بين القيام والركوع، أن يغاير بين القيام
قعود
أو الجلوس والركوع، بحيث إما أن يركع قائما إذا كان يصلي قائما، أو يركع جالسا إذا كان يصلي جالسا، أو يركع قائما إذا كان يصلي جالسا، فهذا من باب التنوع الذي يعد من مسائل الجواز والتنوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها في سؤاله لها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه، والله أعلم. قال: وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية، واحتج بما رواه عن أبيه، أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم قال: ولا مخالفة عندي بين الخبرين، لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدا أو قائما، ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسا وبعضها قائما، والله أعلم.
يخير بين الركوع جالسا والركوع قائما. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار.
يعني هذا أمر أورده الإمام البخاري زيادة على مسائل قيام الليل، وأنه يشرع للإنسان أن يديم الطهارة، ولا ينبغي له أن يبقى زمنا بدون طهارة، لما في إدامة الطهارة من فضل وثواب جاء بيانه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ذلك الصنيع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك،
يعني تحريكا عليه. وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وروي الأنبياء حق، فهذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بصنيع بلال رضي الله عنه، وهو أنه كان يستديم الطهارة، وإذا تطهر صلى ركعتين بعد أن يتطهر، وكان يفعل ذلك في أي زمن تطهر فيه من ليل أو نهار يصلي فيه لله جل وعلا. ولذلك كان له هذا الفضل من أن الله تعالى أكسبه بدخول الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يتحرك في الجنة بدف عليه، وأنه رضي الله عنه حصل له هذا الثواب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وبشره بهذه البشرى العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. كذا ثبت في رواية الكشميهني ولغيره بعد الوضوء، واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة، وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح. والشق الأول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، كما سنذكره من حديث بريدة رضي الله عنه.
نعم.
قوله: عن أبي حيان، هو يحيى بن سعيد التيمي، وصرح به في رواية مسلم من هذا الوجه.
نعم.
وأبو زرعة هو ابن عمر، ابن جرير ابن عبد الله البجلي.
نعم.
قوله: قال لبلال، أي ابن رباح المؤذن رضي الله عنه. وقوله عند صلاة الفجر فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه، كما سيأتي في كتاب التعبير بعد
يعني
صلاة الفجر.
كان إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه سألهم: هل منكم من رأى رؤيا؟ فإذا رأى أحدهم رؤيا أخبره بها فيعبرها له، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبشر بها أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
قوله: بأرجى عمل، بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول، وإضافة العمل إلى الرجاء لأنه السبب الداعي إليه. قوله: في الإسلام، زاد مسلم في روايته: منفعة عندك.
قول يعني أرجى عمل انتفعت به في الإسلام. نعم.
قوله: أني بفتح الهمزة، ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل،
يعني من أني.
وثبتت في رواية مسلم، ووقع في رواية الكشميهني: أن بنون خفيفة بدل أني.
نعم.
قوله: فإني سمعت، زاد مسلم الليلة، وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. قوله: دفن عليك، بفتح المهملة، وضبطها المحب الطبري بالإعجام والفاء مثقلة.
ذفوا بالذال، ذفوا وليس دفا. نعم.
وقد فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك، وقال الخليل: دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. وقال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين. ووقع في رواية مسلم: خشف،
يعني بالخاء بالمعجمة والشين،
بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين
وزيادة فاء
وتخفيف الفاء. قال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة، ويؤيده ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر قوله: سمعت خشفة. ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما: خشخشة بمعجمتين مكررتين، وهو بمعنى الحركة أيضا. قوله: طهورا، زاد مسلم تاما، والذي يظهر أنه لا مفهوم لها.
نعم.
ويحتمل أن يخرج،
لأن معظم التطهير يكون تاما.
ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي، فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا،
لكن الغالب أن ما وقع من بلال رضي الله عنه إنما هو الوضوء الشرعي، حيث أخبر بأنه يتطهر. نعم.
قوله في ساعة ليل أو نهار بتنوين ساعة،
في ساعة ليلا أو نهارا،
في ساعة ليل،
ليل أو نهار،
ليل أو نهار،
على أن ليل أو نهار بدل من ساعة. نعم.
بتنوين ساعة وخفض ليل على البدل. وفي رواية مسلم في ساعة من ليل أو نهار. قوله إلا صليت، زاد الإسماعيلي لربي. قوله ما كتب لي أي قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة.
نعم.
قال ابن التين إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة.
يعني
والذي يظهر،
نعم،
والذي يظهر أن المراد بالأعمال الصالحة التي سأله عن إرجائها الأعمال، عن إرجائها الأعمال المتطوع بها، وإلا فالمفروضة أفضل قطعا. ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم،
حيث إنه جعل الطهارة بمجرد يعني جعل حيث إنه جعل الوضوء بمجرد ما يتطهر أو ما يتطهر. نعم.
قال لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده.
نعم.
وقال المهلب فيه أن الله يعظم المجازات على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصالحين، فيه أن الله
يعظم
أحسن الله إليك، فيه أن الله يعظم المجازات على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله، عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك.
نعم.
وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه.
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا. نعم.
قال واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة، وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي، وتعقبه
يعني أنه يصلي ملاحظا مراعيا أوقات النهي فيتجنبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة،
ويصلي في أوقات الجواز،
أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القصة قال ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها،
يعني عند وقوع الحدث. نعم.
ولأحمد من حديثه قوله ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فدل على أنه كان يعقب
ذلك حتى ولو كان في وقت النهي.
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء كان يعقب
أو يعقب الحدث.
أحسن الله إليكم. فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أي وقت كان. وقال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم، لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، ويحتمل أن يكون في اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج. وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها، لأن قوله في الجنة ظرف للسماع، ويكون الدف بين يديه خارجا عنها. انتهى. قال: ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال، لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة.
وهذا الإخبار وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم له وبشرى، ولا يلزم أن يكون دخلها يعني في حياته. نعم.
قال: وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤي داخل الجنة لا خارجا عنها. وقد وقع في حديث بريدة المذكور: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة
رؤيا منامية،
ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعا قال: رأيتني داخل الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر. الحديث
كل هذا من الرؤى المنامية التي وقعت، ولا يلزم من ذلك أن من رؤي فيها دخل الجنة قبل وفاته. نعم.
قال: وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعا: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل هذا لعمر. الحديث فعرف أن ذلك وقع في المنام، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومشيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام. ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام التابع، وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته،
يعني من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: وكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته. وفيه منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه. قال: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازات على ذلك بدخول الجنة، لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا، ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
هذا يعني كل من بركات وآثار استدامة الطهارة.
قال: والعرش سقف الجنة، كما سيأتي في هذا الكتاب. وزاد بريدة في آخر حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا،
يعني بهذا الفعل استوجبت هذا الثواب.
وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة عمله، لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون،
يعني إن الدخول برحمة الله، وأما توزعهم في الجنة فبحسب أعمالهم. نعم.
لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي مثله في هذا. ذكر الإمام بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك قال وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، ودخولها يكون برحمة الله وفضله لا بمجرد العمل، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انتهى، ذكره ابن باز رحمه الله.
وهذا يعني قريب من المعنى الذي ذكره، ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأحسن من هذا يعني في الجواب، ولا يعني اختلاف بينهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفيه أن الجنة موجودة للآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة
الذين ينكرون أن الجنة لم تخلق وأن النار لم تخلق، وإنما ستكون بعد يعني في يوم القيامة، وهذا الحديث يرد عليهم. نعم.
قال تنبيه، قول الكرماني لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته مع قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج، وكان المعراج في اليقظة على الصحيح، ظاهرهما التناقض، ويمكن حمل النفي إن كان ثابتا على غير الأنبياء، أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت، وهو قريب مما أجاب به السهيلي عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يكره من التشديد في العبادة.
من التشديد في العبادة. نعم.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد.
نعم. هذا الباب يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله أورده على سبيل الاستطراد في صلاة أو قيام الليل، لأنه في الغالب يكون القيام طويلا، وقد يتعرض من يقوم للصلاة بطولها إلى شيء من يعني التفتر في الصلاة أو النوم في الصلاة، فينبغي أن يحتاط لذلك بأن يرتاح ولا يجهد نفسه ولا يشدد على نفسه في العبادة. نعم الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل.
يعني وصفتها بأنها كثيرة العبادة حيث إنها لا تنام الليل كله بل تقوم بالصلاة، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تشدد على نفسها وإنما تصلي حسب نشاطها، فإذا فترت أو فإذا نعست أو نامت فلترح نفسها حتى تنشط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. قوله باب ما يكره من التشديد في العباد أو في العبادة.
في العبادة نعم.
قال ابن بطال إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. قوله حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم في روايته المسجد. قوله بين الساريتين أي اللتين في جانب المسجد وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب، لكن في رواية مسلم بين ساريتين بالتنكير
على سبيل التعميم يعني.
قوله قالوا هذا حبل لزينب، جزم كثير من الشراح تبعا للخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صريحا
في أن المراد بها زينب بنت جحش.
ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكني لم أرى في مسنده ومصنفه زيادة على قوله
على قول زينب
زيادة على قوله قالوا لزينب. أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز، وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في المستخرج من طريقه، وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل، وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما زينب ولم ينسبها، وقال عن آخر حمنة بنت جحش.
يعني جاءت رواية بأن المراد بها حمنة وليس زينب،
فهذه قرينة في كون زينب هي زينب بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضا، فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما
وأن الأخرى تستخدمه يعني،
والأخرى المتعلقة به. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب.
نعم
فيما قيل. فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا لميمونة بنت الحارث، وهي رواية شاذة، وقيل يحتمل تعداد القصة
أن كل من زينب وميمونة ارتبطتا حبلا بين ساريتين. نعم.
وقيل يحتمل تعدد القصة. ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب والله أعلم،
وهي قصة التسبيح الذي كانت قد جمعت فيه حصن أو نون وجلست تسبح فيه حتى جاء النبي وخرج، ثم رجع وجدها لا تزال تسبح، ففيه نوع من يعني التشديد في العبادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد مسلم فقالوا لزينب تصلي، قوله فإذا فترت بفتح المثنات أي كسلت عن القيام في الصلاة، ووقع عند مسلم بالشك فإذا أو فترت
كسلت أو كسلت
أو كسلت، قوله فقال صلى الله عليه وسلم لا، يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد، ويحتمل النهي أي لا تفعلوه، وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم. قوله نشاطه بفتح النون أي مدة نشاطه،
يعني ينبغي أن يقوم ويصلي مدة نشاطه، فإذا فتر جلس أو قعد.
أحسن الله إليكم. قوله فليقعد يحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن القيام، فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائما والقعود في أثنائها، وقد تقدم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنفل، ويمكن أن يستدل به
يعني
على جواز
يريح جسده ثم يقوم بعد ذلك.
قال ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها، وقد تقدم في باب الوضوء من النوم في كتاب الطهارة حديث إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، وهو من حديث أنس رضي الله عنه أيضا.
وهذا يعني من باب التفسير، فهو أولى من مجرد الجلوس. نعم.
قال ولعله طرف من هذه القصة، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها أيضا إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وفيه لئلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر، هذا أو معناه، ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.